قال في قول الله عز وجل: سيقول لك المخلفون. سيقول بمعنى أن هذا علمه الله عز وجل قبل أن يقولوا ذلك البغوي. وهذا من الأدلة على أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون، لما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالسين للتنفيذ. سيقول لك المخلفون، أي إذا رجعت من المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استنفرهم بالذهاب إلى العمرة، كما قال البغوي رحمه الله ونقل ذلك عنه الألوسي وغيره. قال البغوي: قال ابن عباس ومجاهد: سيقول لك المنافقون من مخلفون من الأعراب، يعني أعراب غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم الذين حول المدينة. قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. ما هو شاهدنا كلمة من أهل المدينة، شاهدنا ومن حولكم من الأعراب منافقون. فهؤلاء هم الذين ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاهم إلى العمرة معه للحديبية تخوفا من المشركين، فلم يذهبوا، يعني مزينة وجهينة وأشجع. هذا جاء عن مجاهد بسند لا بأس به، وأما ابن عباس فما رأينا السند إليه، قال ابن عباس ومجاهد وأسلم، مع أن أسلم سلمها الله وغفار غفر الله لها، لكن يوجد المنافقون. ممن؟ من الأعراب الذين حول المدينة، أعراب غفار وأعراب مزينة وأعراب جهينة وأعراب أشجع وأسلم. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا، استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي، والأعراب هم الذين يسكنون البادية، ليخرجوا معه حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت، وكأن الله أوحى عليه أو إليه، فأحرم بالعمرة وساق معه الهدي ليعلم الناس أنه لا يريد حربا. فتثاقل عنه كثير من الأعراب وتخلفوا واعتلوا بالشغل. سيقول لك المخلفون من الأعراب، المخلفون ما قال المتخلفون، وقال المخلفون أي الذين خذلوا عن الغزو، خلفوا خذلوا أو عن العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولعل الله أطلعه أن تلك العمرة ربما صارت غزوة، ولهذا جعلوها غزوة ويعتبرونها غزوة، وخرج عمرة، ثم لما صد وبايع صارت غزوة، غزوة الحديبية يقال عنها. فتثاقل عنه كثير من الأعراب وتخلفوا واعتلوا بالشغل. سيقول لك المخلفون، سيقول لك أي أنت يا رسول الله ما اعتذروا للناس جميعا، إنما له، خوفا أن يعني حتى يقبل منهم هو، كما اعتذر المخلفون في غزوة تبوك من المنافقين. وقوله شغلتنا أموالنا، أي حفظ أموالنا، ليس معناه أنه شغلهم اكتساب الأموال وتحصيل الأموال، وإنما شغلنا بأموالنا خشية الضياع، خشية الضياع عليها، بدليل قوله أهلونا، حتى لا يضيع أموالنا وأهلونا، ما خرجنا معك خوفا على أموالنا من الضياع وعلى أهلنا من الضياع، وهو عذر بارد. فكل الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لهم أموال وأهل وخرجوا، ولكن أهل النفاق لهم من هذه الأعذار. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم، في أهل تبوك، إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فعرضوا عنهم إنهم رجس ومواهم جهنم ومعهم جهنم، فأخبر الله عز وجل أنهم رجس جزاء ما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ثم استثنى الله من الأعراب بعض الصالحين، لكن من بدا جفا كما جاء في الحديث، الأصل في الأعراب الجفوة. ذكر الرازي رحمه الله على أن معنى ما اعتذروا بكسب الأموال، وأموالنا شغلتنا أموالنا أن نكتسب الأموال، قال لأن هذا ليس بعذر، فكسب الأموال باب واسع، ولكن اعتذروا بأنها تحتاج إلى حفظ حتى لا تضيع، مواشينا تضيع ومزارعنا تضيع وتتلف وأهلنا يضيعون، ما عندهم من ينتبه لهم. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من ذكر الله ومن طاعة الله. والمؤمن ما يلهو بمال ولا ولد عن ذكر الله وطاعته، والمنافق يشغل بماله وأهله عن ذكر الله فيخسر. وقوله: فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، الضمير يعود إلى الاستغفار، أنهم طلبوا الاستغفار وهم كاذبون، ليسوا صادقين في طلبهم، فإنهم ما يعتبرون أنفسهم مخطئين بتخلفهم، تخلفوا عمداً. وقيل يعود إلى قوله: شغلتنا أموالنا وأهلنا، أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فإنهم يعلمون أنهم لم ينشغلوا بمال ولا ولد، وإنما انشغلوا وإنما تخلفوا نفاقاً لا من أجل الشغل. وفيه أن المنافق يظهر ما لا يبطن، وهذا شأنه. النفاق الاعتقادي أن يكون باطنه مختلف عن ظاهره. قل: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، يعني سواء بقيتم أو ذهبتم، بل كان الله بما تعملون خبيرا. الله خبير بأنهم تخلفوا نفاقا لا من أجل أي عذر، بل ظننتم، هذا هو السبب لتخلفهم، فضحهم الله أن علة تخلفهم هو هذا الظن، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. قل: قد كان المشركون حول المدينة ويحاصرون المدينة ويقاتلون المدينة، ثم يذهب محمد ومن معه إليهم، هذا ما ظنت أنهم ما يرجع منهم أحد. قال البغوي رحمه الله: بل ظننتم وزين، قال زين الشيطان ذلك الظن في قلوبهم، ذلك أنهم قالوا إن محمد أصحابه أكلت رأس فلا يرجعون، فأين تذهبون معه، تظروا ما يكون من أمرهم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. قوله: فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، معناه أنكم تحترزون عن الضرر وتتركون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقعدون طلبا للسلامة، ولو أراد بكم الضر لا ينفعكم قعودكم من الله شيئا، أو معناه أنكم تحترزون عن ضرر القتال والمقاتلين، وتعتقدون أن أهليكم وبلادكم تحفظكم من العدو، فهب أنكم حفظتم أنفسكم عن ذلك، فمن يدفع عنكم عذاب الله في الآخرة، مع أن ذلك أولى بالاحتراز. قال الله سبحانه وتعالى: إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. قال: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ قالوا: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ قال: ولم يكن الإيمان تمكن من قلوبهم، فقعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا، قالوا: نذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم. وقالوا: لن يرجع محمد عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه من هذه السفرة. ففضحهم الله تعالى في هذه الآية، وأعلم صلى الله عليه وسلم أعلمه صلى الله عليه وسلم بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم، فكان كذلك. والمخلفون جمع مخلف، قال الطبري هو المتروك من في المكان خلف الخارجين من البلد، مأخوذ من الخلف وضده المقدم. والأعراب في المشهور سكان البادية من العرب لا واحد له، أي سيقول لك المتروكون الغير خارجين معك مبتذرين إليك، شغلتنا عن الذهاب معك أموالنا وأهلنا، إذ لم يكن لنا من يقوم بحفظ ذلك ويحميهن الضياع. والواقع أنهم جبنوا عن الخروج وظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه سيقتلهم مشركو قريش، أنهم يستأصلهم لأنهم قد صاروا في أوساطهم فيحاصرونهم ويقتلونهم. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول المؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ظن السوء، ظن يعني هذا ظن سوء أن الله يهلك نبيه ومن معه يستأصل المؤمنين، وكنتم قوما بورا أي هلكا. دل هذا على هلاك المنافقين أنهم هلكا، البائر الهالك، كما قال ابن الزبير: يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أجار الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. بالبائر والمثبور هالك. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أي أن المنافقين غير مؤمنين وأنهم كافرون، هذا في سياق المنافقين الذين كانوا حول المدينة. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، كان الله عفوا رحيما، أي لله حكمة في أن وفق أناسا وعلم حال أناس أنهم يتخلفون إلى هذا الحال. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا رسوله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه فيما يعتذر به المخلف من الأعراب الذين اختاروا المقام في أهلهم شغلهم وتركوا المسير مع رسوله، فاعتذر بشغلهم بذلك وسألوا أن يستغفر لهم رسول الله، وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد بل على وجه التقية والمصانعة. ولذا التقية طريقة المنافقين، ولهذا قال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، أي لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدسوا عليهم بسرائركم وضمائركم وإن صنعتموه وتابعتمونا. ولهذا قال تعالى: بل كان الله بما تعملون خبيرا. قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، أي لم يكن تخلفكم تخلف معذور ولا عاصم بل تخلف نفاق. بل ظننتم أن لن ينقلب، النفاق هو هذا الظن، ظن السوء وإساءة الظن بالنبي والرغبة بأنفسهم عن نفسه ومن معه. ألا ينقلب الرسول المؤمن إلى أهلهم أبدا، أي اعتقدتم أنهم يقتلون وتستعصل شأفتهم وتستباد خضراءهم ولا يرجع منهم مخبر، وظننتم ظن السوء كنتم قوم بورا أي هلكا. قال ابن عباس، قاله ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وغير واحد، قالوا هلكا، السروف بورا هلكا. وقال قتادة: فاسدين كنتم قوما بورا، أي فاسدين مفسدين بائرين، ومعده إلى هلكا. وقيل هي بل بلغة عمان أو قال عمان عمان. ثم قال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله، أي من لم يخلص العمل، بورا الهالك بلغة ذلك البلد في سائر اللغات، من لم يخلص العمل في الظاهر والباطن لله فإن الله تعالى سيعذبه في السعير، وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. ثم بيّن تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف في أهل السماوات والأرض، يغفر من يشاء ومن يشاء وكان الله غفورا رحيما، أي لمن تاب إليه وأناب وخضع لديه. من فوائد هذه القصة اعتذار المخلفين عن الخارجين من الأعراب، وقد سبق ما يتعلق بأن الأعراب عند جفاه إلا من رحم الله، وفيها أن الاعتذارات الباطلة باطلة لا تقبل وإن قبلت غير مبررة. وهذا التخلف هو في غزوة الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت ندبهم وأمرهم استنفرهم بالذهاب إلى الحديبية عمرة، متوقعا من المشركين صدا أو قتالا، لأنه أول دخلة عليهم بعد الهجرة فغير آمن منهم. ولما كان كذلك توقع المنافقون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سيرجع، سيستأصل هو من معه، يقولون كانوا عندنا محدقين بنا ثم نذهب إليهم أن لن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم معنا. وسائر المتفق سائر أهل العلم على هذا التفسير أن هذا التخلف عن الحديبية لا عن غيرها من الغزوات، واعتذروا بالانشغال بالأموال والأولاد، وهذا من صفات المنافقين أنهم يشغلون عن ذكر الله وطاعة الله بالمال والولد. وأما المؤمن فقد قال لا تلهيكم أموالكم والأولاد من ذكر الله، فكان النهي عن التشبه بالمنافقين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، أي لا تكونوا كالمنافقين الذين يلهون بأموالهم وأولادهم عن ذكر الله. سيقول لك قوله سيقول لك هذا علم الله سبحانه رد على القدرية الأول الذين قالوا الأمر عنف، أي ما يعلم الله الحوادث إلا بعد حدوثها، وهؤلاء الصنف منهم كفار بإجماع أهل العلم لأنهم أنكروا علم الله قبل حدوث الأمور، وجمعوا بين الكذب وبين الاعتذار بما ليس بعذر. أولا أنهم كذبوا ولهذا كذبهم الله، قال قولنا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، أنهم كذابون في اعتذارهم كذابون وفي طلبهم الاستغفار كذابون. فيه أن الأعراب سكان الوادي فيهم جفاء كما تقدم، وفيه أنه لا يجوز انشغال بالمال والولد عن طاعة الله، وفيه فضح الله سبحانه وتعالى للمنافقين، وسميت سورة التوبة بالفاضحة لكثرة ذكر المنافقين فيها، وهي تسمية ثابتة التوبة والفاضحة إلى آخره. وفيها أن النفاق يظهر ضرره عند الحوادث وعند الأزمات والشدائد، فإنها تظهر خذائلهم وتظهر كذلك أيضا يظهر مكرهم. ففي شدة غزوة تبوك ظهر حال المنافقين، وفي غزوة الأحزاب ظهر حال المنافقين، وفي غزوة أحد ظهر حال المنافقين، وفي غزوة وفي يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالعمرة معه ظهر حال المنافقين، وفي أحوال كثيرة. فهم يكونون مع الناس مستورين وإنما يكشفون عند الشدائد. وفيه أن الأقوال والأفعال إذا اختلفت افتضحت تناثرت، وإنما يثبت الله من يواطع قوله، من يتواطع قوله وعمله ويتفق قوله وعمله لطاعة الله. الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من خالفت أقواله أفعاله، يعني ترجع أقواله أفعاله، أي أنها ترجع ضرر عليه، وفيه فضائح الدنيا وفضائح الآخرة أسوأ حالا. هؤلاء فضحوا في الدنيا، وأن المنافقين كثير منهم يفضح كما قال الله سبحانه نحن نعلم لا تعلمون نحن نعلمهم، وأن الله فضحه. فقط لا تعلم المنافق لكنه يفضح. وجوب الإخلاص والحذر من النفاق، هذا من أدلة وجوب الإخلاص، وأن لا أحد يملك من الله شيئا، وأن الله لو أراد بإنسان ضررا سواء ذهب للغزو أو لم يذهب، قل فمن يملك لكم من الله شيئا أراد بكم ضررا وأراد بكم نفعا. على أي حال كنت لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فيه تحقير أهل الباطل، وفيه جرح المجروحين، هذا من أدلة الجرح. فيه إثبات الإرادة الكونية، إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. فيه علم الله سبحانه وتعالى، أنه علم الله بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. وفيه الحذر من ظنون السوء بالله وبدينه وبالمؤمنين، حذر من ظنون السوء، وظننتم ظن السوء كنتم قوما بورا، فإن الظنون السيئة ربما جلبت لصاحبها البوار والهلاك. وفيه الترغيب في الإيمان بالله ورسوله والتحذير من ذلك، أن من لم يؤمن بالله ورسوله ما له إلا جهنم، من مات غير مؤمن بالله ورسوله فهو كافر. وقوله سبحانه وتعالى وأعد لهم إنا أعتدنا للكافرين سعيرا، هذا يدل على وجود النار وسعير موجودة معدة للكافرين، رد على من يقول ما توجد ليوم القيامة لأن وجودها قبل يوم القيامة عبث. وسعة ملك الله عز وجل، وإثبات صفة المغفرة والرحمة، ولله ملك السماوات والأرض وكان الله غفورا رحيما. وفيها أن القلوب هي موطن الخير والشر، وإنما ينبعث ما في اللسان عنها، زين ذلك في قلوبكم، فإذا كان مؤمنا زين الإيمان فيه، وإن كان نفاق يتزين له الباطل، زين القلب له في ذلك القلب الباطل. وفيه أن أصحاب الباطل ربما انبعثوا عن شيء مغرور به، لأن كلمة زين معناه أنهم يقول ظنون أنهم الرابحون وهم الفائزون، أو لا خلهم يقتلون ونحن نسلم، أو لا إمهم أذكياء يذهبون يرمون بأنفسهم عند الكافية أصوات الكافرين يحاصرونهم يقتلونهم أمثال ذلك. هذا من تزيين الشيطان، وزين الشيطان ذلك في قلوبهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وأن الضر والنفع من الله لا يستطيع أحد أن يتصرف في الكون، من يملك لكم؟ أي لا أحد يملك ذلك، لا ضر ولا نفع، لا في لله نفسه ولا لغيره. فمن يقول أنه يتصرف في الكون كذاب. وفيه رد على الحلولية والاتحادية، فإن الله قد أثبت أنه المتصرف في الكون، ولو كان كل واحد هو متصرف في الكون لما كان لله سبحانه وتعالى تصرف في ملكه. لو كان كل واحد إله لكان كل واحد متصرف في الكون ولا فسدت السماوات والأرض. هذا سيقول لفلان مت، هذا يقول له إحيا، هذا سيقول فلان يفتقر، هذا يقول فلان يغنى، هذا سيقول فلان يمرض، هذا يقول فلان يعافى. تفسد السماوات والأرض، ولا يكون الخلق لله والملك لله والأمر لله. هذا على قولهم إن كل إنسان هو الله متحد في الله أو حال فيه، هذا قول تفسد به. لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدتا. ومن أقبح الأقوال وأفسدها وألعنها وأخبثها أقوال الحلولية والاتحادية، الذين انبثق عن تلك الأقوال الاعتقاد أنه يتصرف في الكون. إلى هنا بارك الله فيكم.